السابقة معربا عن أمله يؤدي استمرار عقد الجلسات المشتركة إلى توسيع التعاون الثنائي. ومن المقرر أن يعقد قليبة في لقاءات مع كبار مسؤولي البلاد وأعضاء البرلمان الباكستاني. أفادت مصادر سورية بتوغل 3 آليات عسكرية للاحتلال في بلدة الروحنة في جنوب البلاد. وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة، مشيرة إلى توغل قوة أخرى في بلدة رسم الحلبي بالريف الأوسط لمحافظة القنيطرة. إلى ذلك انسحبت قوة الاحتلال من محيط بلدة جبهة الخشب شمالي القنيطرة بعد أن منعت المارة من العبور لمدة تقارب ساعتين، فيما خضع الأهالي لاستجوابات قبل السماح بمرورهم. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر جنوب سوريا بأن الشهر الماضي هو أعلى مستوى من التصعيد الإسرائيلي منذ أشهر. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على لبنان. الإعلام اللبناني أوضح أن الغارة استهدفت مركبة على الطريق الواصل بين منطقتي برج رحال والعباسية في قضاء صور، مشيرة إلى إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منطقة وطى الخيام الحدودية. وضعفت قوة الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف العدوان على لبنان بشن هجمات دامية على شرق وجنوب البلاد، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين منذ اليوم الأول من سريانه. أكدت حركة حماس رفضها وصول أي قوات أجنبية لإدارة قطاع غزة، يأتي ذلك في وقت طرحت فيه واشنطن مشروع قرار بمجلس الأمن لإرسال هذه القوات، زعيمة أنها ستشرف على حماية حدود القطاع ونزع السلاح وتدريب شرطة فلسطينية جديدة في غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أي قوة عسكرية بديلة لجيش الاحتلال في غزة مرفوضة تماما، هكذا علقت حركة حماس على مشروع الوصاية الجديد على القطاع والذي تقوده واشنطن خارج مظلة الأمم المتحدة، وفق ما كشفته مسودة المشروع. موقف جاء على لسان موسى أبو مرزوق القيادي في الحركة في موقف جديد يعكس تمسك حماس بالسيادة الفلسطينية، معتبرا تمرير مشروع إنشاء قوة دولية متعددة الجنسيات في غزة عبر مجلس الأمن أمرا صعبا بسبب محاولات تمريره خارج الأطر القانونية الدولية. لكن أبو مرزوق قدم مقترحا بديلا بأن تكون قوة حفظ الأمن في غزة فلسطينية خالصة تعمل تحت إشراف اللجنة إدارة القطاع، وأشار إلى وجود توافق فلسطيني على ذلك، فيما لفت إلى أنه لا مانع لدى الحركة من أن يتولى وزير من السلطة الفلسطينية إدارة القطاع.
لازال التفصيلات من سيكون ضمن هذه القوة وما هي مهمات هذه القوة. الآن إذا بتكلم مهمات هي ليست حفظ السلام ولكن قوة أمنية في قطاع غزة، ذلك معناه بأنه هو قوة احتلال ستكون بديلة للقوات الإسرائيلية.
بدوره أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى أحد من خارج القطاع لإدارة غزة، مشددا على أن الهدف من القوات الدولية يجب أن يقتصر على حفظ وقف إطلاق النار. ووفق مسودة مشروع القرار فإن القوات الدولية ستعمل تحت قيادة موحدة وبالتنسيق الوثيق مع تل أبيب والقاهرة، كما ستتعاون مع قوة شرطة فلسطينية مدربة لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في غزة وتنفيذ عمليات نزع السلاح. كما تقترح المسودة أن تعمل هذه القوة تحت إشراف مجلس السلام الدولي، وهو تنظيم غير تابع للأمم المتحدة بل خاضع للنفوذ الأمريكي، ما يعزز المخاوف من أن يكون المشروع يحاول فرض دور أكبر في إعادة الإعمار، بينما تبدي حماسة مشروطة للمشاركة في القوة الدولية إذا تم إصدار قرار من مجلس الأمن وتم بموجبه تحديد مهامها بوضوح.
وأخيرا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم وجود نية للانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأوضح بوتين أن موسكو ستتخذ إجراءات جوابية في حال إقرار بعض الدول إجراء تجارب نووية. هذا وأوعز بوتين بجمع معلومات وتحليلها بمقر مجلس الأمن الروسي وتقديم مقترحات بشأن العمل المحتمل بالتجارب النووية. تصريحات الرئيس الروسي جاءت بعد أيام من إصدار قرار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعليمات لوزارة الحرب ببدء اختبار الأسلحة النووية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تشدد على أهمية احترام الطرف الآخر حقوق الشعب الإيراني لبناء الثقة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعاود التوغل في الأراضي الجنوبية في سوريا. إصابة 10 أشخاص بعضهم بحالة خطرة إثر حادث دهس متعمد في فرنسا. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسترت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطوله واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم في هذا اللقاء الجديد الحواري من برنامجكم اليومي حدث وحوار، ونتناول فيه اليوم إن شاء الله حول هذا الموضوع: أمريكا والغرب والإصرار على الرهان على الحصان الخاسر. تابعونا. التواصل معنا في لقاء اليوم من حدث وحوار عبر هذه الأرقام أعزائي المستمعين: أولاً 22-01-37-62، ثانياً 22-01-37-68، ثالثاً 22-01-38-48، ومفتاح البلد والعاصمة طهران 00-9-8-2-1. وبإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب والتليجرام على هذا الرقم وهو 00-98-99-37-94-2-4-3-1. كونوا معنا. أحييكم من جديد أعزائي الكرام. وعلى مدى السنوات الطويلة الماضية وخاصة العامين الماضيين، ضحت الولايات المتحدة وأوروبا بهيبتهما السياسية ومصداقيتهما لصالح كيان الاحتلال، بدعمهما اللامحدود لكيان الاحتلال، وصمدتا بفاعلية في وجه القانون الدولي والأعراف الدولية والسلم والأمن الدوليين، بوقوفهما إلى جانب مجرم الحرب نتنياهو، وبالإضافة إلى دعم مجرم دولي، فإن دعم الولايات المتحدة وأوروبا للنظام الإسرائيلي هو رهان على حصان خاسر. فإسرائيل سفينة تغرق، وإذا لم تنزل الولايات المتحدة وأوروبا من هذه السفينة المتلاطمة والمحطمة فسوف تغرقان معها. وبعد حرب 12 يوما التي شن الاحتلال على الجمهورية الإسلامية والرد الإيراني المزلزل، وضعت إيران النقاط على الحروف، والأكيد أن حلم الاحتلال الإسرائيلي في تقليل قدرة إيران الصاروخية قد انتهى. فإيران تمتلك واحدة من أكبر ترسانات الصواريخ البالستية في المنطقة، والتطور المستمر في برنامجها الصاروخي يعني أنه لا وجود لشيء يسمى انسحاب بالنسبة لها. كما أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان توعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكراره أي عدوان، ما يعني أن الاحتلال لا يمكنه ارتكاب أي حماقة جديدة، وما يتطلب من الغرب هو عزل طريقه عن هذا الاحتلال. فمع أن استمرار الدعم الكامل من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية لكيان الاحتلال يمثل معارضة عملية لمبدأ القانون الدولي الراسخ بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو حق يتمتع به الشعب الفلسطيني أيضا، إلا أن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وأوروبا إذا كانتا تتمتعان باستقلال سياسي حقيقي وغير خاضعتين لسيطرة المنظمة الصهيونية العالمية، تتطلب منهما كبح جماحي كيان الاحتلال وفصل استراتيجيتهما في غرب آسيا عن استراتيجية الاحتلال قبل فوات الأوان، وعدم ربط مصير مصالحهما في هذه المنطقة بمصالح الكيان الإسرائيلي غير الشرعي والمكروه، خصوصا وأن دعم هذا الاحتلال التي يحاكم بعض كبار قادته أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية يتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ويتعارض مع الشعارات الدائمة للحكومات الغربية ومسؤولياتها الدولية، وخاصة التزاماتها بأحكام المحكمة المذكورة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار،
نعود ونتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد الحواري اليومي من حدث وحوار، ونتناول فيه موضوع أمريكا والغرب والإصرار على الرهان على الحصان الخاسر. أعزائي المستمعين، متى سيدرك الحصان الأمريكي أن سياسة الهيمنة التي مارستها الولايات المتحدة على شعوب العالم منذ انهيار وتفكيك الاتحاد السوفيتي سابقا عام 1989 ومطلع التسعينيات من القرن الماضي، وخلت الساحة للولايات المتحدة لممارسة عنجهيتها على العالم، وأصبح يقود العالم نظام القطب الواحد بزعامة الولايات المتحدة، لم تعد مجدية في ظل التطورات والتغييرات المتلاحقة التي تشهدها الكثير من الدول ذات الأهمية للقوى الصاعدة عسكريا واقتصاديا في العالم بعد ثورات الربيع العربي الذي تحول لخريفا عربيا، وانحسار موجة الدواعش التي اكتسحت العراق وسوريا وليبيا وعاثت في الأرض فسادا من حيث تدمير البلاد وقتل العباد المبرمج والمخطط له مسبقا من قبل صانعي تلك الظواهر الغربية حقيقة عن واقع ديننا العنيف الحنيف في محاولة جادة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين وإقناع دول الغرب أن الإسلام هو دين الإرهاب بهدف تحشيد كل القوى المعادية للأمة العربية للتواجد في المنطقة بدعوى محاربة الإرهاب. وبالتالي السيطرة على منابع النفط ونهب الخيرات بمعونة الأراغوزات التي تم تنصيبها حكاما علينا من قبل أسيادهم. ويمكن القول أنهم نجحوا إلى حد ما، غير أن بيضة القبان لم تعد بيد أمريكا ومن حلفها، نظرا لاصطدام مصالحها مع قوى عالمية وازنة ذات نفوذ في المنطقة. وهناك العديد من الأمثلة على بداية انهيار المشروع الأمريكي في المنطقة وفي العالم بسبب دخول روسيا بوتين على الخط المباشر في المناطق الساخنة وبروز الصين التي من المرجح أن تكون القوة الأولى عالميا من الناحية الاقتصادية في 2020 القادمة كما يقول الخبراء. لقد أصبحت الصين وروسيا العقبة الكؤود في وجه الغطرسة الأمريكية، ولديهم العديد من الملفات المقلقة لأمريكا والقادرة بالفعل على إفشال سياساتها. ولقد نجحت هذه الدول في تقييد وكبح جماح الوحش الأمريكي الذي تم إطلاقه على العالم بعد أن استفردت أمريكا به في ظل غياب القوى المؤثرة في العالم. ونتيجة التقارب المواقف بين الفيل الصيني والدب الروسي في الكثير من القضايا الدولية، استطاعت كل من روسيا والصين الوقوف حائلا أمام المخططات الأمريكية وبدأت بحصد النتائج وأمريكا تجني الخيبات، فمن خيبة إلى أخرى، منها فشلها في الملف السوري أمام روسيا وإيران وحتى حزب الله كحليف أيضا.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال مده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال مده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوما يزال.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوما يزال.
نعود إليكم أيها الأحبة إلى لقائنا هذا من حدث وحوار، وإلى رسائلكم واتصالاتكم عبر إذاعة طهران في هذه اللحظة. معي الآن عدنان بلجي في رسالة صوتية عبر الواتساب، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد والي الطيبين طاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي، تحياتي إلى كافة الأخوة المشرفين في إذاعة طهران القسم العربي برنامج حدث وحوار. طبعا الكل يعرف أمريكا وإسرائيل عملة لوجه واحد، والكل واحد يكمل الآخر. فنرى الهجمة البربرية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الغاشم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نرى تلك الهجمة لم تحقق أهدافها، والحمد لله والشكر هذا بصمود الأخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصمود المجاهدين الذين سطروا أروع ملاحم البطولات في الدفاع عن الإسلام وعن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعن جميع العرب. نرى الجمهورية الإسلامية كانت الدولة الوحيدة التي جابهت الكيان الصهيوني ووقفت بوجه أمريكا، والـ نرى الضربات الأخيرة وخصوصا العدوان الذي استمر 11 يوما على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونرى الجمهورية الإسلامية يعني كيف تصدت إلى تلك الهجمات وقد أذهلت العالم، لأن الكل كان يراهن بأن الجمهورية الإسلامية لم تصمد أمام أمريكا وإسرائيل، ولكن حدث العكس والحمد لله. نرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية متماسكة، ونرى الشعب الإيراني الحبيب قلب واحد مع القيادة ومع الجيش ومع كل يدافع عن الوطن وعن المقدسات وعن الدين الإسلامي. لا ننسى الجمهورية الإسلامية كيف كانت هي الوحيدة التي وقفت بوجه إسرائيل وأمريكا، وهذه الدول كانت الكل يخشى أن يتصدى، أو بشكل ما يقول يعني كانوا يخافون أن يواجهوا تلك الدولة، ولكن الجمهورية الإسلامية وبفضل الله أثبتت جدارتها في الدفاع والانتصار، وكانت يعني سطرت ملاحم بطولية أذهلت كل العالم. ونتمنى من الله أن نصل المؤزر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإلى المجاهدين وإلى كل من يناضل من أجل الإسلام والمسلمين. عدنان بلجي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا لكم أخ عدنان بلجي من العراق على هذه المداخلة والتواصل مع إذاعة طهران. أعزائي الكرام، أما الآن فدعونا نأخذ أبو محمد مهدي من اليمن في رسالته الصوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن إصرار أمريكا والغرب ورهانهم على حصار إيران إنما هو رهان خاسر، فإيران الإسلامية ذات العراق المتجذرة في التاريخ هي أصلب من كل المؤامرات أو الضغوطات التي تمارسها دول الاستكبار العالمي على إيران، بل أن إيران كلما حوصرت كلما زادت تقدما ومضيا نحو الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات. لبرنامج حادث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم محمد مهدي من اليمن. أعزائي الكرام، فاصل قصير ثم نعود نواصل معكم لقائنا هذا من حدث وحوار. نعم أعزائي الكرام، نعود نتواصل مع حضراتكم في حدث وحوار تحت عنوان أمريكا والغرب والإصرار على الرهان على الحصان الخاسر. وباسمكم أيها الأحبة أرحب بضيف العزيز الدكتور أحمد سيد أحمد، الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة القاهرة. بداية دكتور أحمد سيد أحمد، السلام عليكم وأحييك ثانية في لقاء حدث وحوار.
أهلا بكل السادة المستمعين.
طبعا دكتور سيد أحمد، رغم عدم تكافؤ المعركة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني المقاوم من حيث العدد والعدة والمقدرات والدعم الخارجي، وفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي طيلة 24 شهرا متواصلة في هزيمة المقاومة الفلسطينية المحاصرة في قطاع غزة، برأيك دكتور ما هو السبب وراء إصرار الغرب على عدم إعادة النظر في استراتيجيته والاستمرار في تقديم الدعم لكيان الاحتلال؟ تفضل.
طبعا يعني نحن نعلم جيدا انه يعني الغرب بأكمله يعني يتبع يعني العدو الأمريكي، والعدو الأمريكي هو الذي يقود هذا المحور لدعم العدو الصهيوني. وبالتالي يعني نستطيع أن نقول أنه حتى يعني المنظمات التي يطلق عليها أنها منظمات دولية هي منظمات تعمل تحت إمرة الأمريكي، يعني لا زال الدعم الأمريكي ولا زالت السيطرة الأمريكية والهيمنة الأمريكية على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الحقوقية الدولية، لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر عليها، وبالتالي كل القرارات التي تصدر عنها هي قرارات منحازة للعدو الأمريكي وبالتالي منحازة للعدو الصهيوني، ولا تتحرك حتى يعني اتخاذ أي موقف لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، على الرغم من أنه يعني الرأي العام العالمي تغير إلى حد كبير وتغيرت وجهات النظر ووضحت الصورة أمام الرأي العام العالمي، وهناك ضغوط حقيقية في الشارع الغربي بأكماله، لكن للأسف الشديد أن الحكومات تتعامى عن هذا التحرك وعن هذا الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية، لكن لا زالت الحكومات خاضعة وقانعة وتنفذ تعليمات السيد الأمريكي في هذا الشأن، وبالتالي يدعمون العدو الصهيوني على طول الخط باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية حليف استراتيجي للعدو الصهيوني، والعدو الصهيوني أحد الأزرع الأمريكية في المنطقة وينفذ الأجندة الأمريكية، وبالتالي يعني المصالح مصالح متبادلة، ولذلك نجد أن الغرب بالفعل متراجع إلى حد كبير وموقفه يعني موقف مخزي إلى حد كبير.
نعم دكتور، يعني كيف تفسرون الادعاءات الأمريكية الأوروبية بوجود علاقات وثيقة وصداقة مع بعض دول المنطقة والدول المطبعة في حين تؤكد دعمها اللامتناهي للاحتلال الذي يسعى لإبادة الشعب الفلسطيني؟
يعني هناك طبعا ازدواجية في المعايير في التعامل مع هذه المجتمعات، وأعتقد أنه هذه المجتمعات وهذه الدول هي السبب الرئيسي، يعني دول المنطقة هي السبب الرئيسي. نحن نعلم جيدا أن الدول العربية والإسلامية المطبعة مع كيان الاحتلال والتي بالفعل يعني تدعي الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أنهم حلفاء لهذه الدول لا يعرون لهم أي اهتمام، يعني يعلمون أنها دول تابعة، دول يعني غير مستقلة في قرارها السياسي، دول يعني طوال الوقت تطلب الحماية الأمريكية والغربية، وبالتالي الغرب هنا يعني لا يعني يعول كثيرا على مواقف هذه الدول ولا يعتد بهذه الدول من الأصل، ويركز على دعم الاحتلال، وبالتالي تبدو أن هناك ازدواجية. خاصة احنا شفنا مؤخرا يعني كيف اعتدى العدو الصهيوني على أراضي يعني دولة يعني حليفة وهي قطر، وفي الوقت الذي تم الاعتداء على الأراضي القطرية لاستهداف لوفد من المقاومة الفلسطينية الممثلة في حماس، للأسف الشديد لم يتحرك ساكن، ووجدنا أنه الضربة الصهيونية كانت بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك أكبر قاعدتين عسكريتين خارج الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض القطرية، وعلى الرغم من ذلك لم يعني تتحرك هذه الدول الحليفة والتي تدعي أنها يعني على علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وبالتالي أنا بشوف أنه يعني الموقف المتراخي من قبل حكومات هذه الدول هو السبب الرئيس في أن الولايات المتحدة والغرب يقومون بدعم الكيان الصهيوني بشكل يعني كبير في الوقت الذي يؤكدون أنهم يعني يقيمون علاقات استراتيجية مع هذه الدول، في الوقت الذي نعلم نحن أنهم يستنزفون هذه الدول ويستولون على ثرواتها، ويعني يقدم او تقدم هذه الدول فروض الولاء والطاعه للولايات المتحده الامريكيه طلبا للحمايه.
طيب دكتور، يعني الرئيس الايراني مسعود بوزشكيان اكد بان الاحتلال سيتلقى ضربه ساحقه في حال ارتكابه لاي حماقه ضد ايران. كيف ستتصرف امريكا حيال ذلك، خصوصا وان ايران تمتلك ترسانه ضخمه من الاسلحه الصاروخيه البالستيه؟
يعني نحن نعلم جيدا انه العدو الصهيوني يعني جرب في حرب ال 12 يوم، جرب كيف يعني تحولت تل أبيب إلى غزة جديدة، وكيف تحولت الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى بالفعل جحيم من قبل يعني إيران التي وجهت ضربات موجعة مؤلمة. ومن يتابع المشهد في تل أبيب والمباني المهدمة كان كاد يتأكد أننا كأننا في غزة. أعتقد أنه يعني إيران تمتلك قدرات هائلة. إيران حتى حين تدخلت العدو الأمريكي ووجه ضربة للمفاعلات النووية والإيرانية، كان الرد الإيراني قاسي للغاية، وشفنا أن هناك استهداف للقواعد الأمريكية في المنطقة، وشفنا استهداف للقاعدة الأمريكية في قطر، وهذا يؤكد على أن إيران بالفعل قادرة على الرد، وهذا ما جعل العدو الأمريكي يعني يوقف هذه الحرب ويوقف هذه الضربات. طبعا إيران تمتلك من القدرات العسكرية التي تمكنها من أن تضر بالمصالح الأمريكية في المنطقة بأكملها، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا ترغب أيضا في تصعيد الأمر في مواجهة إيران، لأنها تدرك إدراكا حقيقيا أن إيران لديها ترسانة عسكرية يمكن أن تستخدمها، لديها صواريخ باليستية وصواريخ فرط صوتية تستطيع وطويلة المدى وقصيرة المدى ومتوسطة المدى، يمكن بالفعل أن تصل إلى كل المصالح الأمريكية في المنطقة، ويمكن أن تدك يعني الكيان الصهيوني، ويمكن أن تكبده خسائر هائلة. أعتقد أنه يعني يعني تصريحات الرئيس الإيراني في محلها، وهو محق ويرسل يعني رسالة شديدة اللهجة للعدو الصهيوني، وأيضا رسالة ل العدو الأمريكي حتى لا تسول لهم أنفسهم بعدوان جديد على إيران.
طيب دكتور أحمد، سيد أحمد، أرجو أن تبقى معنا لحظات، نعود إليك بعد فاصل قصير نواصل معكم هذا الحوار. أعزائي الكرام تابعوا مدى الفاصل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
نعود إليكم أيها الأحبة في حدث وحوار، هذا اللقاء اليومي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأعود إليك ثانية دكتور سيد أحمد، يعني في الوقت الذي دفعت الصواريخ الإيرانية كيان الاحتلال على استجداء وقف إطلاق النار، هل تعتقد أن تهب دول محور المقاومة أو تهب دول محور المقاومة للوقوف بوجه الاحتلال أمام أي هجوم صهيوني جديد على إيران، وكيف سيكون الموقف الصيني الروسي عند هذا الموضوع؟
يعني نحن نعلم جيدا انه موقف محور المقاومه معلوم، يعني كل جبهات الاسناد يعني جاهزه، واحنا شايفين الجبهه اليمنيه، الجبهه اللبنانيه، الجبهه العراقيه، كل هذه الجبهات وقفت يعني مسانده للحق الفلسطيني، وايضا وقفت داعمه لايران. لكن فيما يتعلق بروسيا والصين فخلينا نؤكد على انه يعني فشلوا بامتياز خلال المرحله الماضيه. لم تستطع روسيا ولا الصين ان يشكلوا يعني قطب جديد في مواجهه الولايات المتحده الامريكيه، على الرغم من انهم حين قاموا ب يعني تشكيل مجموعه البريكس في 2009 كانوا يؤكدون على انهم يؤسسون جديد، ويعني يسعون لقطبية جديدة في العالم بعيدا عن الاستقطاب الأمريكي. لكن يعني على مدار أكثر من 15 عاما لم تستطع لا روسيا ولا الصين أن يثبتوا أنهم قادرين على تشكيل يعني جبهة حقيقية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، ولا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تعربد خطوط أوحد على الخريطة الدولية. كنا نأمل أن تكون هناك قدرة لروسيا والصين على تشكيل يعني قطبية جديدة، أو كل العالم بالفعل عالم متعدد الأقطاب، لكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة يعني تقاعسوا في كثير من الملفات. شفنا تقاعسهم في دعم سوريا بشكل كبير، السقوط السوري في يد الإرهاب كان يعني تخلي روسيا عن سوريا. أعتقد أنه هذا يدل أيضا على انكفاء يعني أو نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في أن تجعل روسيا تنكفئ على الملف الأوكراني، وتورطت في أوكرانيا بشكل كبير ولم تستطع حتى الآن الخروج من هذا المأزق. الصين أيضا منشغلة بصراع الاقتصاد بعيدا عن يعني يكون لها موقف يعني عسكري قوي لدعم الحلفاء في المنطقة وعلى رأسهم إيران. أعتقد أنهم إذا أرادوا بالفعل أن يكونوا لهم كلمة في المنطقة والعالم عليهم أن يدعموا إيران بشكل حقيقي، وعليهم أن يتعاملوا بشكل أكثر وضوحا في دعم إيران ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من أي محاولات للعربدة أو محاولة التطاول أو محاولة يعني فرض عقوبات جديدة على إيران أو استهداف إيران.
طيب دكتور، يعني في الوقت الذي يعتبر التطور المستمر في برنامج الصاروخي الإيراني، والذي يعني أنه لا وجود لشيء يسمى انسحاب بالنسبة لها، لماذا لا تعيد دول المنطقة التي تتراكض وراء أمريكا والاحتلال في سياساتها وتنضم إلى محور المقاومة لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع حرب إبادة في التاريخ؟
يعني طبعا هذا يؤكد على يعني انبطاح هذه الدول، هذا يؤكد على أن هذه الدول دول تابعة، هذا يؤكد على أن هذه الدول يعني للأسف الشديد لا تدرك الأخطار المحيطة بها، لأنها يعني مستهدفة كما أن إيران مستهدفة. ليست هي فقط المستهدفة ولا الشعب الفلسطيني فقط هو المستهدف، دول المنطقة بأكملها في مشروعين كبار يعني بيتم العمل عليهم منذ سنوات. المشروع الأول هو مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى من خلاله لتقسيم دول المنطقة إلى 73 دويلة، وده يعني أصبح أمر واقع في بعض الدول، يعني حدث تقسيما فعليا، ما حدث في يعني السودان، ما يحدث في العراق، ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في يعني لبنان، ما يحدث في سوريا، كل ده بيؤكد على أنه المشروع قائم ولازال مستمر. هذا مشروع يعني الولايات المتحدة الأمريكية الكبير، ثم المشروع الآخر هو مشروع إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وهذا أيضا أمر واقع وموجود ويعني يتم تنفيذه. وبالتالي على هذه الدول المستهدفة من المشروعين أن يتحركوا ويعني يكونوا يعني صفا واحدا خلف إيران، ويكون كلمة دول المنطقة كلمة واحدة، لأن الضرر والاستهداف ليس فقط لدولة دون غيرها، الاستهداف استهداف عام، ولا بد من موقف موحد من أجل مواجهة العدوان الأمريكي والعربدة الأمريكية والصهيونية في المنطقة.
طيب دكتور، في الوقت الذي لا يزال هدف نزع سلاح المقاومة بعيد المنال ولم تقبل به الفصائل الفلسطينية رغم الضغوطات الأمريكية، ليبقى أحد أخفاقات الاحتلال الرئيسة خلال حرب الإبادة الطويلة، يعني ماذا يعني استمرار نتنياهو في حربه اللامتكافئة، ولماذا تصر أمريكا على دعم هذا الاستمرار؟
الولايات المتحدة الأمريكية موقفها واضح، والرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب موقفه واضح، احنا شايفين يعني دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية أكد على أن هذه الأرض التي يعني احتلها العدو الصهيوني غير كافية، هذا يعني أنه يضع مشروع إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وبالتالي لن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم العدو الصهيوني، ولن يتوقف بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو الذي أعلن منذ يعني قبل عامين، منذ بدء يعني عملية يعني طوفان الأقصى، أنه يسعى من عملياته العسكرية في غزة إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتوطينه على الأرض المصرية في سيناء، ده الهدف الأول المعلن. الهدف الثاني هو القضاء على حماس، ويعني ليس فقط نزع سلاح حماس ولكن القضاء على حماس بشكل نهائي، هذا هو يعني أو هذه هي أهداف العملية العسكرية في غزة. هذه الأهداف لم تتحقق على أرض الواقع حتى اللحظة، وبالتالي بنيامين نتنياهو مستمر في عدوانه. بنيامين نتنياهو لم يكتفي بذلك، بنيامين نتنياهو يعني يحاول يعني توسعة دائرة الحرب، شفنا كيف اشتبك مع لبنان، وشفنا كيف اشتبك مع اليمن، وكيف اشتبك مع سوريا، وكيف اشتبك مع إيران عبر العامين الماضيين، ولا زالت يعني التهديدات مستمرة، ولا زال العدوان مستمر. بنيامين نتنياهو يعلم جيدا أن أهدافه لم تتحقق، ويسعى لتحقيق هذه الأهداف بأي شكل، والعدو الأمريكي يدعم بنيامين نتنياهو يعني بشكل كامل، ويسعى هو أيضا لتحقيق حلم من الأحلام، وهي يعني إنهاء القضية الفلسطينية، ويعني تنفيذ جزء من مشروع على الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، وتنفيذ جزء أيضا من مشروع إسرائيل الكبرى من النيل إلى الأهداف الأمريكية والصهيونية.
طيب دكتور أحمد، يعني لا شك أن فشل إسرائيل في حسم معركة غزة رغم ارتكابها جرائم إبادة جماعية وطول أمد الحرب، والدعم العسكري والسياسي اللامحدود من حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، يحمل دلالات استراتيجية عميقة على مستقبل الكيان. هل لكم أن تضع السادة المستمعين وتبين لنا أبرز هذه الدلالات؟
طبعا نحن نعلم جيدا انه يعني الكيان الصهيوني هو كيان هش، كما كان يقول سماحه السيد يعني الشهيدان الاقدس سماحه السيد حسن نصر الله حين كان يقول انه اوهم من بيت العنكبوت. هذا بالفعل ما تحقق او ما شاهدناه عبر العامين الماضيين، يعني كسائر هائله تكبدها المستوطنين الصهاينه، المستوطنين الصهاينه اكثر من مليون مستوطن صهيوني قاموا بهجره عكسيه، المستوطنين الصهاينه لا يشعرون بامن وامان، المستوطنين الصهاينه يعيشون تحت الارض في الخنادق لمده عامين، لم يشعروا بامن، الخسائر الاقتصاديه خسائر هائله رغم كل الدعم الغربي والامريكي، الا ان الخسائر عملها اقتصاد هذا الكيان الهش، وأيضا الخسائر السياسية كبيرة، الخسائر العسكرية كبيرة. جيش الاحتلال ليس جيشا عقائديا، هذا جيش مرتزقة، وبالتالي لا يدافع، وإحنا شايفين الانهيار والحالة النفسية السيئة، الكيان بالفعل فيه على يرسلاء، والكيان بالفعل في حالة تراجع شديدة، وأعتقد أنه الكيان على وشك الانهيار، يعني أي مواجهة قادمة ستنهي على هذا الكيان، أي مواجهة طبعا كبرى ستنهي على هذا الكيان، لأنه بالفعل المستوطنين الصهاينة لا يرغبون في الإقامة في هذا أو في هذه الأرض، وأصبحوا على قناعة بأنه يعني الأرض التي يعني كان يتحدث قادتهم أنها أرض الميعاد والأرض التي وعد بها الرب، تأكدوا أنها ليست هي الأرض المزعومة، لأنها أرض الميعاد لا يمكن أن تكون أرض حرب، بالعكس لابد أن تكون أرض سلام يشعرون بها بالأمن والأمن، وهذا ما لا يحدث ولن يحدث، لأن المقاومة الفلسطينية البطلة والشجاعة والشعب الفلسطيني يدرك إدراكا حقيقيا أن معركته مع هذا العدو هي معركة وجود وليست حدود، وبالتالي هو يسعى لتحرير كامل تراب الوطن المحتل.
نعم دكتور أحمد سيد أحمد الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة القاهرة، شاكر لكم تقبل دعوتنا والحضور في لقاء حدث وحوار، وأتمنى نكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم. أهلا وسهلا،
السلام عليكم،
حياكم الله. لا نزال نتواصل معكم أعزائي المستمعين في لقائنا الجديد هذا حدث وحوار، ونعود إليكم وإلى رسائلكم على الواتساب. معي صبحي عبد الحميد من الأردن في هذه المداخلة الصوتية، نستمع معا.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس كل دولة أو دول قوية تستطيع تحقيق هدفها ضد دولة ما. لماذا؟ مثلا إن أمريكا والغرب يحاولون إخضاع الدولة الإيرانية لا يقدرون على ذلك. لماذا؟ لأن الدولة الإيرانية ذات جذور وطنية تأسيسية أسست على الإسلام الصحيح والعدالة في مقاومة الصهاينة. وشكرا لكم.
شكرا لك صبحي عبد الحميد على تواصلك معنا في لقاء حدث وحوار. أعزائي المستمعين، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن الولايات المتحدة زودت الكيان الصهيوني خلال الحرب في غزة بعشرات الآلاف من الأسلحة وقذائف المدفعية، وكذلك قذائف الهاون بهدف محو حماس من غزة. وبالإضافة إلى الأسلحة والقنابل والمدافع، أرسلت أمريكا عشرات الطائرات العسكرية إلى هذه المنطقة، بينما مر 23 يوما منذ بداية الحرب. كتبت مصادر إخبارية أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 50 طائرة نقل عسكرية تحمل قوات إلى غرب آسيا خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 50 طائرة عسكرية. وصل عدد كبير من طائرات النقل من طراز C-17 جلوب ماستر إلى الشرق الأوسط قادمة من أمريكا. كما أفاد موقع سترايبس أن قاعدة الفيسينا القريبة من أثينا تصبح مركز نقل الطائرات العسكرية الأمريكية لمساعدة الكيان الصهيوني، ومن المفترض أن يتم نشر ما بين 5 إلى 8 طائرات من طراز C-130 هيركلوس في هذه القاعدة الجوية. وفي المجال البحري، سارعت أمريكا لمساعدة الكيان الصهيوني وإرسال البيت الأبيض إلى المنطقة أكبر حاملة طائرات في العالم تحمل اسم جيرالد فورد وعلى متنها 90 مقاتلة وطائرة بدون طيار. وأرسلت حاملة طائرات دوايت آيزنهاور وعلى متنها 60 طائرة إلى البحر الأبيض المتوسط للدفاع عن الصهاينة. طبعا كان الاهتمام الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط محصورا في المصالح الاقتصادية والعلاقات التجارية والنشاطات التبشيرية، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ واضحا أن أهمية المنطقة تفوق ذلك بكثير، فأصبحت أحد أهم مسارح الصراع الأمريكي السوفيتي. وتزامن ذلك مع ظهور النفط ودخول شركات النفط الأمريكية للوطن العربي، إذ أصبحت تتصرف في أكثر من ثلثي النفط العربي المعروض في الأسواق العالمية. وفي هذا الأثناء توجهت أنظار الإسرائيليين وجهودهم إلى نحو الولايات المتحدة بعد توليها موقع قيادة العالم لكسب دعمها ومساعدتها. ووجدت إسرائيل في الولايات المتحدة تعاطفا كبيرا. ففي يونيو حزيران 1944 أصدر الحزب الجمهوري قرارا دعا فيه إلى إيواء اليهود الذين طردوا من أوطانهم، كما دعا إلى فتح أبواب فلسطين لهجرة غير مقيدة وإلى تملك اليهود الأراضي فيها. إلى هنا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام لقائنا هذا من حدث وحوار، وتناولنا فيه موضوع أمريكا والغرب والإصرار على الرهان على الحصان الخاسر. ملتقانا بكم في الغد إن شاء الله، في أمان الله.
يوم تعدى سيزول ويردى، الرعب تبدى في الويل القادم، طوفان الأقصى تبيان فرصان، فغدا لن يحصى الزحف العارم. إن تنكرون فاسألوا الأيدان بالبأس اعترف، وقتالكم لهواية وبقتلكم كل الشغف. قلبا مع القلب اختلف، كتفا على الكتف انرصف، وزوالكم هو غاية سنحيلكم. متفننة
العاشرة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تشدد على أهمية احترام الطرف الآخر حقوق الشعب الإيراني لبناء الثقة. ارتقاء شهيد وإصابة شخص بعدوان جديد للاحتلال على الجنوب اللبناني. قوات الاحتلال تعاود التوغل في مناطق متفرقة من الجنوب السوري. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني على ضرورة احترام الطرف الآخر حقوق الشعب الإيراني لبناء الثقة وعدم السعي لفرض تجاوزاته. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، أكد مسعود بازشكيان أن طهران ترحب بالحوار والتفاعل، مضيفا أن على أمريكا وأوروبا إثبات صدقهما لكسب ثقة إيران. من جانب أشار ماكرون إلى أهمية استمرار النقاشات للتوصل إلى اتفاق وتحسين العلاقات المتبادلة مع رفع الحظر، موضحا أنه سيعمل على وضع إطار تفاوضي جديد للوصول إلى نتيجة واضحة بين إيران ودول الغرب. أكد طهران عدم إجراء أي محادثات مع واشنطن إلا في إطار الملف النووي حصرا. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي شدد على ثبات الموقف الإيراني بجميع جولات المفاوضات السابقة حول قضايا الصواريخ والمنطقة، مشيرا إلى عدم وجود أي برنامج أو خطة لإجراء مفاوضات بالوقت الراهن ولا حاجة لأي وسطاء. من جانب آخر، أكد عراقچي أن السلطات الإيرانية أفرجت عن مواطنين فرنسيين أدينا بالتجسس وذلك لشمولهما بعفو من منطلق الرأفة الإسلامية. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف على أهمية دعم سبل العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان. ولدى وصوله إلى العاصمة إسلام أباد أكد قالباف على ضرورة تطوير التعاون البرلماني والاقتصادي والأمني بين البلدين، معتبرا التفاعل المستمر بين مجموعات الصداقة البرلمانية منصة لتعاون